بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. في مبحث عقيدة القيام بالنفس أو عقيدة الغنى، ومعنى اتصافه تبارك وتعالى بالغنى أنه سبحانه وتعالى غني عما سواه، إذ كل ما سواه مفتقر إليه، وهو سبحانه مستغن عما سواه. ويندرج في هذا المعنى الذي هو الغنى المطلق لمولانا مبحث القيام بالنفس الذي هو معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم الذي لا يفتقر إلى من يقيمه، إنما هو سبحانه مقيم لغيره. إذن الأصل في هذا المبحث أنه تبارك وتعالى موصوف بالغنى المطلق، ويتفرع عن ذلك قيامه سبحانه بنفسه، أي أنه تبارك وتعالى لا يفتقر إلى من يقيمه، لأنه هو الذي يقيم المخلوقات ولا يقيمه أحد. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحج: وإن الله لهو الغني الحميد. ويقول سبحانه في سورة الحديد: فإن الله هو الغني الحميد. ويقول سبحانه في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول سبحانه في سورة الممتحنة أو الممتحنة: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. نلاحظ أن القرآن الكريم يكرر اسمي الحق الغني والحميد في سور متعددة. ما معنى هذا وما المناسبة؟ قوله سبحانه: وإن الله لهو الغني الحميد، أو فإن الله هو الغني الحميد، لما كان سبحانه وتعالى مستغنيا عما سواه، إذن فهو مستحق لكل المحامد. فلو أنه تبارك وتعالى افتقر إلى شيء لا يحمد حمدا مطلقا، فلما كان مولانا تبارك وتعالى مستغنيا عن كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، وكل شيء من مخلوقاته مفتقر إليه، إذن من هذا الاعتبار هو الحميد، أي الذي يحمد على إغنائه لخلقه واستغنائه عن خلقه، يحمد لإغنائه خلقه ولاستغنائه عن خلقه. عندما نريد أن نفهم هذه المسألة، تعالوا لله المثل الأعلى، نضرب أمثلة من خلال معتادنا. إذا رأينا شخصا صاحب جاه، صاحب سلطان، صاحب مال، صاحب غنى، فإذا رأينا أنه يعطي غيره، أعطى شخصا ما وأكثر له العطاء وأجزل له الفضل، في الليل يعطيه وفي النهار يعطيه ولم يترك له حاجة إلا وهو يعطيه إياها، إيش ترى بعد ذلك؟ أن ذلك الذي أعطي يلهج في كل أوقاته بالثناء والحمد لمن أعطاه. لكن لو أن المعادلة كانت أعطني حتى أعطيك، أنا عندي مال وجاه وسلطان وأنت عندك، أعطيك وتعطيني، هل يحمد أحدهما الآخر؟ لا، لأنه يشعر أنه مكافئ له. لكن لما كان المثل لله المثل الأعلى، لما كانت الحالة الأولى يعطي وهو مستغني عمن يعطي، إذن استحق أن يحمد. الله سبحانه وتعالى يعطينا كل شيء، هو الذي أوجدنا وهو الذي رزقنا وهو الذي أمدنا بالمال وهو الذي أمدنا بالأولاد وهو الذي أمدنا بالإخوة وهو الذي أمدنا بالأصحاب وهو الذي أمدنا بالهواء وأمدنا بالغذاء وأمدنا بما لا نستطيع عده ولا حصره ولا إحصاءه من النعم، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم هو بعد ذلك لما أمرنا بالطاعة، ما أمرنا بالطاعة لأنه يحتاج أن يطاع، ما أمرنا بالإنفاق لأنه فقير، كما قالت اليهود لعنهم الله إن الله فقير ونحن أغنياء، ما طلب الله سبحانه منا أن نذكر اسمه وأن نصلي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ما قال هذا لأنه محتاج إلى ذكرنا أو صلاتنا، لا، أنت إذا ذكرت اسم الله تبارك وتعالى فكأنك قد ركبت مركبة فارتقيت بها من الأرض، من ماديتك، من سفاسف رعونات النفس، فحلقت بسبب هذا الذكر وصرت من المقربين وصارت لك مكانة وصار لك الاعتبار. من اللي استفاد؟ هو الذي أكرمك، فوفقك إلى الذكر، وهو الذي من عليك فقربك. طيب صليت وتقول له إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت في صلاتك تعرض حاجتك وفقرك وذلك بين يديه، وهو الذي يسبغ نعمه ويعطيك. وإذا هذه الصلاة محل المصافاة ومعدن المناجاة. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يجيبك الحق. وعندما تطلب وتقول اهدنا الصراط المستقيم، أتراك تتوهم أن هذا السؤال معناه اهدنا الصراط المستقيم يعني اجعلنا ممن يترك المحرمات ويصلي ويصوم ويزكي ويحج؟ هل نفهم معنى الصراط المستقيم هذا فقط؟ لا يا إخوة، الصراط المستقيم هو الميزان الذي به تستقيم كل الحياة، ميزان المعاملة، ميزان علاقة الفرد بالفرد، ميزان علاقة الجماعة بالجماعة، ميزان علاقة الدولة بالدولة، ميزان علاقة الحاكم بالمحكوم، ميزان علاقة المحكوم بالحاكم، ميزان علاقة الولد بأبيه، ميزان علاقة الزوج بزوجته، ميزان علاقة الزوجة بزوجها. إذن الصراط المستقيم الذي تطلبه في الصلاة إنما هو استقامة الحياة كلها. أنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن يضعك في محل التوازن الذي يضطرب الإنسان حينما يحيد عنه. لماذا يقتتل الناس الآن؟ لماذا يبغي القوي على الضعيف؟ لماذا نعاني اليوم من إمبراطورية الإعلام الكذاب الذي يصرف شؤون الناس، يصرف عقول الناس إلى المصالح؟ لماذا نعاني من الاحتلال؟ لماذا نعاني من تعدد الموازين وتعدد المكيال؟ الكلب الكيل بألف ميزان مو بميزانين. لماذا نعاني من مشكلة ارتفاع الحرارة على سطح الكرة الأرضية، وهذه الدولة التي تزعم أنها دولة الديمقراطية وتصدر إلى الناس كل خير ترفض أن توقع على هذه المعاهدة الدولية؟ لماذا نجد اضطراب البيئة؟ لماذا نجد أن الغش في الدول المتطورة ملبس بقالب جميل، موضوع في قوالب جميلة، لكن من ورائه تجد العجب العجاب، وكل يوم تظهر فضائح جديدة في الدول الفقيرة، غش مكشوف ومشوا على الغش وماشي الحال. إذن لماذا هذا الاضطراب كله في المناخ، في الهواء، في معاملات الإنسان، إلى درجة وصل الإنسان فيها بسبب بعده عن الصراط المستقيم أن بعض الدول الغربية تبنت برلماناتها الموافقة على زواج الرجل من الرجل وزواج المرأة من المرأة، حرية شخصية. إذن كيف هذا يكون معه توازن في هذه الحياة؟ كيف يكون معه توازن؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وضع الموازين، قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان. وقد حدثت عن تجربة يوم أن خرج الشعب الصيني بأمر قائده من أجل أن يميت العصفور، عصفور الدوري الصغير، لأنه بحسب الحسابات الاقتصادية عم يخسر الدولة كذا طن، كذا ألف طن من الحبوب. وأصدر قائدهم للشعب الصيني أمرا بالخروج في ساعة واحدة، كل المحاصيل يقف الناس فيها ويضربون بعلب معدنية فيهرب الطائر الدوري إلى السماء، ويبقى هكذا الناس يضربون. مجرد ما بقي الطائر الدوري ربع ساعة في السماء دون أن يهبط إلى الأرض يموت من التعب. قضى هذا القائد الصيني على العصفور الدوري، ومات العصفور الدوري حتى تسلم الحبوب والحنطة والرز والأشياء الموجودة عندهم. ما الذي حصل بعد ذلك؟ ظهرت الآفات والحشرات التي ما كانوا يتوقعون ظهورها، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العصفور فهو يأكل قليلا من هذه الحبوب، لكن مقابل ذلك يلتهم الحشرات التي كانت ستبيد محاصيلهم. أي والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عند ذلك قال نحن خربنا التوازن البيئي. الآن فهمت أنك خربت التوازن البيئي، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. التوازن هذا عندما نطلب في الصلاة ونقول اهدنا الصراط المستقيم، فنحن لا نطلب فقط اهدنا إلى الصلاة والزكاة والحج، بل نطلب اهدنا إلى التوازن في علاقتنا مع الكون، اهدنا إلى التوازن حتى لا نخل بكمال قانون الخلق، هذا الكمال الذي كان من أهداف الشيطان أن يخربه الإنسان. إيش قال الشيطان؟ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني يتلاعبوا بالموازين. ولما بيتلاعبوا بالموازين، الآن هناك دراسات، أنا قرأت دراسات جيولوجية تقول إن كثرة حفر الأنفاق داخل الجبال سوف تزيد نسبة الزلازل. الإنسان إيش بيقول لحاله؟ أنا يعني حققت إنجازات كبيرة، هذا جبل اخترقته بالليزر وفتحت الطرقات، لا إيش أعمل طريق من فوق الجبل، لا أنا بخرق الجبل. تقول الدراسات الجيولوجية الحديثة إن كسرة ثقب الجبال وفتح الأنفاق الكبيرة سوف يخل بالتوازن على القشرة الأرضية ويزيد نسبة الزلازل. تفضل سيدي سهل الطريق، وبدل ما تطلع من فوق الجبل ادخل من داخل الجبل، لكن بعد ذلك راح يقع الجبل كله عليك، بعد ذلك ستقع البيوت عليك، بعد ذلك بعد ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن عندما نقرأ في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، فإننا نطلب من الله تبارك وتعالى الهداية إلى مصالحنا. الله سبحانه وتعالى ريح الحيوانات وكلف الإنسان في الحيوانات بحسب هداية الله، تمشي وفق قانون الحكمة بالتوازن. في واحد بعد ما أكل قالوا له كول أكثر، أكل قالوا له كول. يا أخي هون هي عادة عند أهل حلب، شبعت، طيب شان خاطري هالمحشية، شان خاطري هالأرز الصاجية، مشان خاطري مشان خاطري. طلع مسكين عنده حالة تخمة وعنده اضطراب هضمي شديد جدا، وكان يركب على دابة له، فوقف في الطريق وقال للدابة كلي من الشعير. أكل، بعدين قال له كل، ضربه ما عاد يأكل، ضربه ما عاد يأكل. بعدين قال هذه الدابة أفهم مني، هذه الدابة خلاص شبع، يعني شبع. إذا انظر، قال الله تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالله سبحانه وتعالى هدى الأسماك اللي بتروح داخل البحار وبتعرف طريقها بدون ما أحد يعطيها البوصلة الليزرية حتى تهتدي إلى طريقها، والطيور والآباء والأجيال التي بعدها لا تلتقي، يعني الأبناء ما بيتعلموا من الآباء، إنما الجيل اللاحق من الطيور أو من الأسماك بيمشي في نفس الطريق الذي سار فيه من سبقه. طيب مين اللي أعطاه الخريطة الجيولوجية أو الطبوغرافية أو البوصلة الموجهة؟ مين؟ الله. لكن أنت أيها الإنسان، المولى سبحانه وتعالى امتحنك بالتكليف فأعطاك الاختيار، تحب تطلع لفوق تحب تنزل لتحت، تحب تروح يمين تحب تروح يسار. لذلك نحن عندما نقف في الصلاة ونقول اهدنا الصراط المستقيم، فنحن نطلب من الله تبارك وتعالى الهداية إلى أرشد أمورنا. نحن مطالبون أن نفكر، ثم نحن مطالبون أن نقيم الشورى. إذا أردنا شيء أول شيء نفكر، نعمل العقل، هذا من التكليف. ثم بعد ذلك وأمرهم شورى بينهم، وبعد ذلك نستخير الله ونطلب من الله. لاحظ لاحظ هذه الخطوات كلها من أجل أن نهتدي إلى الصراط المستقيم. إذا عندما تقف في الصلاة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، ويقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إذا المصلي الصادق يهتدي لأرشد أمره. ليه؟ لأن الله تعالى أجابه فيما طلب، لأن الله تعالى قال له في الصلاة هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في سيرة بديع الزمان النورسي، ليتكم تقرؤون سيرته، هذا الرجل المجاهد العالم الصوفي الذي ثبت أمام الامتحانات وسجن وكان له مسيرة طويلة، هذا الرجل ليتكم تقرؤون سيرته. هو من المخضرمين الذين عايشوا نهايات مدة الخلافة أو الدولة العثمانية وبداية العلمانية التركية في زمن مصطفى كمال. مصطفى كمال قبل أن يبطش بالإسلاميين دعا قادتهم، وكان من أكبر الشخصيات الموجهة لتركيا، والآن كل تركيا الآن هي من آثار بديع الزمان سعيد النورسي رحمة الله عليه. كل ما ترونه الآن في تركيا من آثار توجيه بديع الزمان، وهو الذي كتب رسائل النور. رسائل النور من الكتب العظيمة التي ترجمت إلى أكثر لغات العالم وترجمت إلى العربية وموجودة على أقراص مدمجة. إذن الشاهد وين؟ مصطفى كمال قال نحن الآن في بداياتنا لسه ضعاف، ما تمكننا من العلمانية، ينبغي أن نجامل الإسلاميين. فوجه دعوة إلى بديع الزمان سعيد النورسي وقال له أريد منك أن تتحدث لمدة ساعة في البرلمان التركي بعد زوال الدولة العثمانية. جاء بديع الزمان النورسي، وبديع الزمان النورسي ما ترك مسألة ما تحدث فيها، يعني لعبد الفقير قرأت أكثر كتب بديع الزمان تحدث في السياسي، تحدث في الاجتماع، تحدث في الاقتصاد، تحدث في العلاقات الدولية، تحدث في علاقة الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربية. وهذا الرجل يعني أمره عجيب، أمره عجيب، هو عالم صادق ولي من أولياء الله. حتى بعد وفاته هو نفي مدة طويلة ووضع تحت الإقامة الجبرية في إحدى الأماكن البعيدة جدا، وكانوا مع كل هذا يخافون منه. وبعد أن توفي بعد 3 أيام أرسلت طائرة هليكوبتر حتى تسرق جثمانه، خافوا حتى من جثمانه. فإذا هذا الرجل، وين الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد لما دعا مصطفى كمال أتاتورك، لما دعا بديع الزمان سعيد النورسي ليتكلم ساعة في البرلمان، ما الذي تحدث به؟ هذا له بعد ينبغي أن نفهمه. رجل بهذا الحجم من الفكر والعلم وقف ساعة يتحدث عن قيمة الصلاة في حياة الإنسان. فوجئ مصطفى كمال، وبعد أن انتهى ما تكلم لا في مستقبل الدولة التركية ولا في طبيعة الحكم ولا المقارنة بين الدولة العثمانية والجمهورية التركية ولا في القومية ولا أبدا. لم يتحدث خلال ساعة إلا في قيمة الصلاة في حياة الإنسان، وما خرج من البرلمان، والبرلمان كان أكثرهم قد أكلته العلمانية، ما خرج من البرلمان إلا وقام أكثر أعضاء البرلمان وصلوا. مصطفى كمال اجتمع به وقال له: نحن دعوناك يا أستاذ ونحن نؤسس الدولة التركية، وأنت تتكلم في موضوع لا علاقة له، ونحن نعرف قدرك وقيمتك العلمية، فلماذا فعلت هذا؟ قال له: يا باشا، الذي يخون ربه يخون شعبه. يا باشا، الذي لا يصلي خائن. بديع الزمان سعيد النورسي كان يدرك ما معنى الصلاة، لأن الصلاة فيها اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا أن نكون في أعلى درجات الإنسانية، فهي المختصر الذي يطلب فيه الإنسان أن يكون في أعلى سدة من الحضارة وأعلى سدة من الرقي وأعلى سدة من الاستقامة. لكن المشكلة نحن أحيانا نتحدث في النتائج ونهمل المقدمات. هل يمكن أن يكون هناك مجتمع ناجح، جيش ناجح، دولة ناجحة، اقتصاد ناجح بدون صلاة؟ إذن نحن نتحدث عن غثاء ما عنده دعم من مصدر القوة الأوحد الذي هو الله. المجتمعات الإسلامية الآن تمر بتجارب، من جملة التجارب التي تمر بها انتشار العلمانية التي بعضها يعادي الدين معاداة صريحة، وبعضها يعادي الدين معاداة مستترة. لكن سيثبت بعد زمن ليس بالبعيد أنها تجربة فاشلة، وأن العودة إلى الإسلام بكل مفرداته، بصلاته وصيامه واقتصاده واجتماعه، هو الذي سيعيد للأمة قيمتها، سيعيد للأمة مكانتها، سيعيد للأمة حضارتها. بعد قليل سيفهم الناس أن طريقهم الأوحد إلى الحضارة والرقي هو الحضارة الإسلامية هو الصراط المستقيم الذي يقود إلى الحضارة الإسلامية. إذن هنا نفهم معنى أو المناسبة، هنا نستطيع أن نفهم المناسبة بين الغني والحميد. ثم تعالوا حتى نقرأ هذه الآيات التي يحكيها ربنا سبحانه عن سيدنا إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني هذا منهج. هنا يقدم القرآن نموذجا مفصلا، سنعيد قراءته، لكن انتبه كيف القرآن قال لنا بعد ذلك لقد كان لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني هذا منهج أقدمه لكم لتقتدوا به لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إيش قال بعدها؟ ومن يتولى، الذي يعرض عن هذا المنهج المفصل منهج الإبراهيمي، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إذن قضية ينبغي أن نفهم الآن المناسبة، عرفناها بين الغني والحميد، لكن ما المناسبة بين هذا النموذج الإبراهيمي الذي يقول لنا الله تعالى اتبعوه، أقدم لكم منهجا إبراهيميا فاتبعوا، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سأعيد، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني قد توجهنا إلى الله وحده لأننا عرفنا أنه مصلحتنا عند الله. الآن يوجد وهم، وهذا الوهم منتشر الآن، منتشر عند الضعفاء، منتشر عند الحكام. إيش هذا الوهم؟ هو أن الذي يرضي أمريكا يفوز. ليه؟ لأن المصلحة مع أمريكا. في يوم من الأيام كان في أمريكا والاتحاد السوفيتي، فكان بعض الناس يسترضي الاتحاد السوفيتي، والآن وبعض الناس يسترضي أمريكا. الآن بعد زوال الاتحاد السوفيتي صار في وهم شائع من باكستان وأندونيسيا حتى المغرب الإسلامي، الذي يرضي أمريكا فإنه قد فاز، فمن زحزح عن بلده وشعبه فمن زحزح عن بلده وشعبه واستقامته، نعم، وأدخل في إرضاء أمريكا فقد فاز. هذه القاعدة أصبحت ليه؟ لماذا؟ لأنه وهم قد ملك العقول والنفوس. والحقيقة أن المصلحة الحقيقية بيد الله، والحقيقة أن أمريكا بيد الله، والحقيقة أننا كلنا بيد الله، والحقيقة أن الإنسان ناصيته إن كان فرد أو جماعة أو حكام أو محكومون كلهم بيد الله. لكن لما غفلنا عن هذه الحقيقة فإن الله سبحانه وتعالى وكلنا إلى قانون الأسباب المادي. متى يأتي التأييد ليقلب معادلة الأسباب؟ عندما نعلق قلوبنا بمسبب الأسباب. موسى عليه الصلاة والسلام وقومه من حيث قوانين الأسباب هل كانوا أقوى من فرعون؟ لا، فرعون كان عنده الجيوش وعنده كل أنواع الأسباب المادية من حيث الأسباب وقانون الأسباب لا يمكن لمجموعة صغيرة مستضعفة يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم أن تفعل شيئا. سيدنا موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، وقال الله سبحانه يوصيهم اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فلما توجهوا إلى الله تبارك وتعالى انقلبت المعادلة. كأننا اليوم نغفل عن هذه الحقيقة تماما، أصبحنا نقول إن أمريكا هي الغني الحميد. إذن توجد مشكلة الآن على مستوى العقيدة، ومشكلة على مستوى التوجه، ومستوى التبني، يوجد مشكلة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فلتكن لكم شخصية إبراهيمية، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نحن منهجنا التوجه إلى الله، أنتم تتوجهون إلى الجحود والكفران ونحن نتوجه إلى الله. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أنا سوف أدعو لك وأطلب لك، لكن فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا، استنادنا إليك، اعتمادنا عليك. ليه؟ لأنك الغني الحميد، لأنك المغني المستغني، لأنك المغني المستغني، عليك توكلنا وإليك أنبنا. الإنابة كثرة الرجوع إلى الله، يعني كلما وجدت نفسك قد أصبت بالخمول بالكسل بالإخلاد إلى الأرض فإنك ترجع إلى الله. هذه الإنابة، الرجوع، كثرة الرجوع إلى الله. كلما وجدت من نفسك بعدا رجعت إلى الله. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، مصلحتنا بيدك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني فيها معنيان. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني ربنا لا تجعل الذين كفروا يتوجهون إلينا من أجل أنهم ينظرون بمنظار مادي صرف فيعجلون لقتل أو سلب أو تشريد. الفتنة إما أن تكون فتنة مغرية، يعني ربنا لا تجعلنا لقمة حلوة يراها الذين كفروا سائغة فيسارعون إلينا فتضطرب موازين. هذا تفسير. تفسير آخر جمالي، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلنا سبب فتنة لهم وهدهم إلى صراطك المستقيم. لأن الفعل رد الفعل. ربما تشاهد عدوك هذا العدو عندما تتحدث معه بلغة ردة الفعل تكون قد قطعت الطريق بينك وبين هدايته. سيدنا خالد بن الوليد تعرفون ما الذي فعله في غزوة أحد، في غزوة بدر، في كل الغزوات، وبعد ذلك صار سيف الله، صار سيف الله المسلول. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه سيدنا خالد فرح، فرح فرحا شديدا. طيب لو كان سيعامل رسول الله خالدا بمبدأ ردة الفعل، أنت اللي فعلت ما فعلت، أنا ما كسرت ثنيتي، ما كسر ما, ما ما جرح وجهي إلا بسببك يا خالد، أنت رأس الفتنة، لازم أقطعك وأفرمك. لكن رسول الله فرح. إذن لا يوجد في قاموس المسلم ردة الفعل الانتقامية. إذا انقلب العدو إلى متوجه إلى الله، إذا انقلب العدو إلى مهتدي، إذا انقلب العدو إلى رجل صالح، إذا انقلب العدو إلى خادم للإسلام، طيب أين يبقى ردة الفعل؟ إذا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني فنبقى في قضية ردود أفعال، ردود أفعال، فنمنع الهداية عن قلوب الذين كفروا، واغفر لنا، وكأن هذه واغفر لنا بلسان الجميع، يعني واغفر لنا ولهم، واغفر لنا ولهم، لأنه لما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا قال واغفر لنا، فكان خطابا عاما. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله له إني جاعلك لمين؟ للذين آمنوا إماما للناس. قال إني جاعلك للناس إماما. إذن المسلم يريد الخير للكافر، المسلم يريد العطاء لكل مخلوق، يريد الفضل، يريد الرحمة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى. هذا هو المنهج. فإذا أعرضت عن هذا المنهج فإن الله هو الغني الحميد، يعني أنت المحروم، يعني أنت الذي حرمت. قال الله تعالى وتولوا واستغنى الله، وتولوا واستغنى الله. أنا سيدي ما راح أحضر الدرس، سيدي ما راح أصلي، سيدي ما راح أزكي، يعني عم تجيك مين؟ تحرم من؟ أنت بهذا تحرم نفسك، أنت بهذا المحروم. تعرفوا المثل الحلبي جكارة بالطهارة. إذن أنت المحروم وتولوا واستغنى الله. أتظن أن دين الله يتوقف انتشاره عليك؟ من أنت؟ أتظن أنك إذا تعلمت كلمتين وهذه الكلمات يمكن أن تخدم بها منهج الحق، وبعدين فكرت لا أنا طلبت من الله الشغل ما أعطاني إياها وكمان بدي أدلل على دينه؟ لا لا سيدي ما راح أدلل. قال له إذن أنت المحروم، أنت المطرود. قالوا إذا الواحد كان ماشي في أمر فيه توفيق وفيه خير ثم بعد ذلك انقطع، قالوا فقد عزلته الرتبة. هذا كلام الصوفية، قال فقد عزلته الرتبة، يعني كان الله سبحانه أقامه في خير، كان عم يعطي الفقراء، عم يشرف على طلبة العلم، عنده منافع تظهر على يديه، وبعدين حرن، عند، جيكار قال ما بقى بدي هالشغلة. ما حقيقة الأمر، ما واقع الأمر، فقط عزلته الرتبة، يعني كان ربي يعطيه رتبة وهذه الرتبة قلعته، قال له لا لا أنت ما خرج، يلا مع السلامة. وتولوا واستغنى الله. فإذا كنت تتوهم أن نشر القرآن يتوقف، إن أنت كنت ممن حفظ القرآن وعب ينشر وعب تعلم الناس ومستفيدوا على إيده، فأنت واهم، أنت أكرمك الله برتبة، فلما أعرضت افهم أن الرتبة قد عزلتك، افهم أن الرتبة قد طردتك. فإذا رأيت أنك موفق للعلم، موفق للتعليم، موفق للإنفاق، موفق لنشر الخير، فافرح، فهو توفيق الله. قال سيدنا شعيب: وما توفيقي إلا بالله. أنتم بتظنوا أنتم بكيفكم جيتوا لهون؟ والله أنتم دعيتم إلى هذه المائدة فحضرتم، لولا أن الله تعالى دعاكم إلى هذه المائدة ما كان يمكن أن يسمح لكم. الآن الباب مسكرة، الباب مسكرة، اللي دخل هذا معزوم، اللي دخل معزوم. والله يقول سهروردي الذي قبره عن باب الفرج الحلبي، يقول: والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح. والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح. فالحق دعاك حتى يغفر لك. وفي مثل هذا المجلس يقول الله سبحانه عندما يختتم المجلس، يقول لمن في المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. بقي أعظم من هذه المائدة. لذلك قال الله: وتولوا واستغنى الله. الله مستغني عنهم. وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا الدين سيظهر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عجبك ولا ما عجبك يا أيها المنكر؟ الدين سيظهر لابد، محفوظ، لكن قد يكون على يدك وقد يكون على يد غيرك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، كونوا أحسن منكم. وقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاسهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أنتم ما بالبالكم تطلعوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا المستغني عما سواه هو الله. يقول صاحب الحكم العطائية: فاقتك لك ذاتية، يعني فقرك إلى الله ذاتي، يعني مو بوقت من الأوقات أنت بتفتقر إليه، وقت لا أنت ما بتفتقر. يعني أتظن أنك عندما تكون مضطرا ومحتاجا وجائعا فقط أنت في مثل هذا الحال أنت محتاج إلى الله، أم أنك محتاج وأنت شبعان ومحتاج جيوبك مليانة ومحتاج وأنت في أحسن أحوال عزك وجاهك وسلطنتك؟ فاقتك لك ذاتية. وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي من فاقتك، يعني عندما تجوع فجوعك ليذكرك بفقرك إلى الله. بس انت فقرك لا ينقطع ابدا، كل لحظه كل نفس انت فقير الى الله. كل يوم هو في شان، يساله من في السماوات والارض، كل يوم هو في شان. فانت في كل لحظه، في كل دقيقه، في كل ثانيه، في كل يوم شاني مفتقر الى الله. لكن تاتي الاسباب: امرضت، يا الله عافيني، جعت، يا الله اطعمني، فلست، جيوبك فضيت، يا الله ارزقني، لازمني كذا لازمني كذا. ايه ليه؟ وقت اللي كانت جيوبك مليانة كنت تتوهم أنك مستغني عن، لا، أنت في كل نفس مفتقر إليه، إن كنت في السراء أو الضراء، إن كنت في الفقر أو في الغنى المجازي، إن كنت في الضعف أو في القوة، إن كنت في الصحة أو في المرض، أنت مفتقر في كل أحوالك إلى الله. اسمه تعالى الصمد. ما معنى الصمد؟ يعني الذي ترفع الحوائج كلها إليه وهو مستغني عما سواه، مو محتاج إليك، لكن أنت محتاج إليه. إذن ورود الأسباب مذكرات لك بما خفي من فاقتك، فأنت أصلك وفصلك فقر وفاقة واحتياج إلى الله. عرض قد ما بدك وطوال قد ما بدك، لكن في النتيجة في كل لحظة أنت في قبضة الله، وأنت فقير إلى الله، وأنت محتاج إلى الله أبدا. لذلك يقول صاحب الحكم العطائي: العارف لا يزول اضطراره، العارف لا يزول اضطراره، يعني دائما يشعر بأنه مضطر إلى الله. واحد امتى بيجي لعند صاحبه ويقول له انا مضطر لك؟ وقت تكون محتاج. اما الى مولاك فانت في كل احوالك مضطر اليه. طب وقال: اما يجيب المضطر اذا دعا؟ فاذا كنت في كل احوالك تستشعر اضطرارك ففي كل احوالك يجيبك الله. العارف لا يزول اضطراره. اذا كن مستشعرا لفقرك وحاجتك واضطرارك تكون مجابا في كل أوقاتك. وهذا أحسن نقول هذا سر الصلاة. تحب أن تكون بكل أوقاتك مجابا؟ بدك مفتاح يفتح كل الأبواب؟ بسيطة، هذا المفتاح. استشعر اضطرارك في وقت غناك كما تستشعر اضطرارك في وقت فقرك. استشعر اضطرارك في وقت صحتك كما تستشعر اضطرارك في وقت مرضك. استشعر اضطرارك في وقت قوتك كما تستشعر اضطرارك في وقت ضعفك. فهذا مفتاح إذا ملكته كل الأبواب تفتح أمامك. إذا ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. في الإنفاق قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. إيه هدول يعني بياخذوا بلمه مصاري كذا، إيش بدك من الشغلة؟ فوق ما هو بخيل ويأمر الناس بالبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ايش قال بعدها؟ ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ملاحظين القرآن كم يكرر هذا؟ كل هذا حتى نفهم انه نحن اللي قلنا شغلة عند مولانا، مولانا ما قاله شغلة عندنا، مولانا هو المحتاج ولا نحن المحتاجون؟ نحن المحتاجون، مولانا لا يحتاج، مولانا مستغني، الحي القيوم الذي أقام مخلوقاتي وما أقامه غيره. أما مباحث الأدلة العقلية والمنطقية إلى آخر ما هنالك فنؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. فكان هذا كالمقدمة في معنى الغنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا به، نسأله سبحانه أن يمن علينا بصفاء معرفته بسر الفاتحة.